إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب القدر من الإبانة الكبرى للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى باب جامع في القدر، ذكر فيه الإمام رحمه الله أحاديث وآثار، منها قوله رحمه الله: أخبرني محمد بن الحسين قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت معاذ بن معاذ يقول: صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع بن بزة، قال معاذ: فأخبرني عمرو بن الهيثم أنه حضرته الصلاة مرة أخرى فصلى خلفه، قال: فقعدت أدعو، فقال: لعلك ممن يقول عصمني، قال معاذ: فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة. وأما قوله لعلك ممن يقول عصمني، فهو دلالة على أنه من القدرية الذين لا يرون المشيئة لله تبارك وتعالى ويرون استقلال العبد بفعله، فقال لعلك ممن يقول عصمني لما رآه قد جلس داعيا. قال معاذ: فأعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة، يعني لما عرفت مذهبه، فأعاد الصلاة بعد 20 سنة، لأن الصلاة خلف القدري باطلة كما قال السلف وكما بين الأئمة. كان هذا الرجل وهو الربيع بن بزة من كبار مشائيم القدرية بالبصرة، وكان من العباد المجتهدين في هذا الخذلان، عصمنا الله وإياكم منه ومن كل بدعة. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو عبد الله محمد بن حميد الكفي وأبو عمر ابن مسبح العطار، وأخبرني محمد بن الحسين قالوا: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال الخطيب: كان صالحا متنسكا. قال بعض العلماء: مسألة يقطع بها القدري يقال له أخبرنا، أراد الله من العباد أن يؤمنوا به ويطيعوه، هذه المسألة يقطع بها القدري، يعني تذهب حجته بددا ولا تقوم، مسألة يقطع بها القدري يقال له أخبرنا، أراد الله من العباد أن يؤمنوا به ويطيعوه ولا يعصوه فلم يقدر، أم قدر فلم يرد؟ فإن قال قدر فلم يرد، قيل له: فمن يهدي من لم يرد الله هدايته؟ وإن قال أراد فلم يقدر، قيل له: لا يشك جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدو الله. أخرجه الآجري في الشريعة. فهذه المسألة يقطع بها القدري، يعني تذهب حجته ويلقم بهذه المسألة حجرا. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الحسن بن أبي العلاء قال حدثنا ابن أبي موسى الأنطاكي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني يقول: أهل السماوات والأراضين من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ومن دونهم من الخليقة أعجز في حيلتهم وأضعف في قوتهم من أن يحدثوا في ملك الله عز وجل وسلطانه طرفة بعين أو خطرة بقلب أو نفسا واحدا من روح لم يشأه الله لهم ولم يعلمه منهم. ولقد أذعنت الجاهلية الجهلاء بالقدر وأقرت لله بالمشيئة بعد ذلك في إسلامها وقالته في خطبها ومحاوراتها وأشعارها. قال بعض الرجاز: يا أيها المضمر هما لا تهم، إنك إن تقدر لك الحمى تحم، ولو علوت شاهقا من العلم كيف يوقيك وقد جف القلم. الشاهق المرتفع العالي والعلم الجبل، يعني لو أنك أردت أن تتحصن بهذا المكان فلا يمكن أن يكون لك هذا المكان وقاية، وقد جرى عليك القلم بما جرى عليك وقد جف القلم. يا أيها المضمر هما لا تهم، إنك إن تقدر لك الحمى تحم، ولو علوت شاهقا من العلم كيف يوقيك وقد جف القلم. وبنحو هذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يوافق هذا اللفظ: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أهل السماوات والأراضين من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ومن دونهم من الخليقة أعجز في حيلتهم وأضعف في قوتهم من أن يحدثوا في ملك الله عز وجل وسلطانه طرفة بعين أو خطرة بقلب أو نفسا واحدا من روح لم يشأه الله لهم ولم يعلمه منهم. وهذا كانت الجاهلية الجهلاء تعتقده، ثم إنها أقرت لله بالمشيئة بعد ذلك في إسلامها وقالته في خطبها ومحاوراتها وأشعارها. ولكن القدرية الضلال لم يقولوا بما قاله الله، ولا بما قاله الملائكة، ولا بما قاله الأنبياء، ولا بما قاله المؤمنون، ولا بما قاله إبليس، ولا بما قاله أهل الجنة، ولا بما قاله أهل النار، كما مر في بعض الآثار التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحوطي قال حدثنا أبو عتبة حسن بن علي عن أبي مطيع معاوية بن يحيى، ومعاوية بن يحيى متروك الحديث، عن سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، عن عياش بن عباس وهو ضعيف، عن مالك بن عبد الله المعافري قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عليه، فقال: لا يكثر غمك، ما يقدر يكن، وما ترزق يأتك. هذا إسناده ضعيف جدا، فيه معاوية بن يحيى وهو متروك الحديث، وفيه عياش بن عباس وهو ضعيف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن جميل قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عياش بن عباس وهو ضعيف كما مر، عن مالك بن عبد الله المعافري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بعبد الله بن مسعود وهو مهموم، فقال: يا ابن مسعود، لا يكثر همك، ما قدر يكن، وما ترزق يأتك. أخرجه البيهقي في الشعب، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي قال حدثنا أحمد بن يحيى الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال أتى علي بن أبي طالب عليه السلام كذا يقول أحيانا رحمه الله. والأصل أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أتاه رجل فشكى إليه تعذر الأشياء والتياث الدهر عليه. الالتياث الاختلاط والالتفاف والإبطاء والقوة. فشكى إلى علي رضي الله عنه تعذر الأشياء والتياث الدهر عليه. فتمثل علي رضي الله عنه بهذه الأبيات: فإن يقسم لك الرحمن رزقا يعد لرزقه المقضي بابا، وإن يحرمك لا تسطع بحول ولا رأي الرجال له اجتلابا، فقصر في خطاك فلست تعدو بحيلتك القضاء ولا الكتابا. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قال حدثني أبي قال كتب الخليل بن أحمد إلى سليمان ابن علي: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مالي، سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي، فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه ولا يزيدك فيه حول محتالي. وقال بعض الشعراء: هي المقادير فلمني أو فذرني، إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر. وقال لبيد رضي الله عنه: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، من هداه سبل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل. وقال النابغة: وليس امرؤ نائلا من هواه شيئا إذا هو لم يكتبي. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو حفص عمرو بن شهاب قال حدثني أبي قال حدثني علوان قال حدثني رجل يأثره عن الأصمعي قال وقع الطاعون بالبصرة، فخرج أعرابي فارا منه على حمار له، قال فلما صار في جانب البر سمع هاتفا وهو يقول: لن يسبق الله على حماري، والله لا شك إمام الساري. وانصرف الأعرابي إلى البصرة وهو يقول، يعني رجع إلى الموضع الذي فيه الطاعون، لأن الطاعون وقع بالبصرة، فخرج الأعرابي فارا من الطاعون على حمار له، فلما صار في جانب البر سمع هاتفا وهو يقول: لن يسبق الله على حماري، والله لا شك إمام الساري. فانصرف الأعرابي إلى البصرة وهو يقول: قدر الله واقع حين يقضى وروده، قد مضى فيه علمه وانقضى ما يريده، وأخو الحرص حرصه ليس مما يزيده، فأرد ما يكون إن لم يكن ما تريده. قال الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنة فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، ولو منت بها كفي ونفسي لكان علي للقدر الخيار. وقد قال هذه الأبيات لأنه كان عند الخليفة ومعه الفرزدق وكذا الأخطل، وقال لهم: فليأتي كل منكم ببيت لا يمكن أن ينقض. فقال واحد: إنه الموت، وقال آخر: إنه المرض، وقال جرير: إنه هو القدر الذي لا يرد، كذا قال أو في معنى ما قال، وكان قد حلف بالطلاق، والحلف بالطلاق لا يقع به طلاق، ولكنه قال إن نوارة وهي امرأته طالق منه إن لم يأتي ببيت لا يستطيع ابن المراغة وهو جرير، وكان يلقبه بابن الحمارة، أن ينقض إن استطاع أن ينقض، فقال قل، فقال إنه الموت الذي يأتي، فقال إنه الدهر الذي يأتي على الموت، فنقض ما قال، فألزمه الخليفة بتطليق امرأته نوار، فطلقها وقال هذه الأبيات: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار. وهذا الكسعي كان رجلا راميا، وخرج مع الأصيل إلى البادية ليصطاد، فجاء سرب من الظباء، وكان له قوس يعتز بها، فجعل السهم في كبدها وسدده، فمن إحكام الضربة مر السهم من الرمية ثم اصطدم بصخرة وراء القطيع فأحدث شررا من شدة انطلاقه، فظن أنه لم يصب، ثم وضع سهما آخر فسدده، فمر السهم من الرمية ثم اصطدم بالصخرة فأحدث شررا، فظن أنه أخطأ فأعاد حتى فرغت جعبته من سهامها وهو يظن الخطأ كل مرة، فلما انتهت سهامه حمل على قوسه فكسرها، ثم بات هنالك ودخل الظلام، فلما أصبح ذهب ينظر فإذا الظباء بعدد السهام، فعلم أن القوس لم تخنه، فحمل على إصبعه وأخذ يعضها حتى قطعها ندامة، فصار في الندم مثلا، يقال قد ندم فلان ندامة الكسعي، فقال الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنة فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، ولو منت بها كفي ونفسي لكان علي للقدر الخيار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو هفان قال قال المدائني: وقع الطاعون بالكوفة، فهرب منه صديق لشريح إلى النجف، فكتب إليه شريح: أما بعد، فإن الموضع الذي كنت فيه لم يسق إلى أحد حمامة ولم يظلمه أيامة، وإن المكان الذي أنت فيه لبعين من لا يعجزه طلب ولا يفوته هرب، وإنا وإياك لعلى بساط واحد، وإن النجف من ذي قدرة لقريب. وهي حكمة غالية وموعظة عالية، وقد أخرجها أبو نعيم في الحلية. وقع الطاعون بالكوفة، فهرب منها صديق لشريح إلى النجف، فكتب إليه شريح: أما بعد، فإن الموضع الذي كنت فيه لم يسق إلى أحد حمامة ولم يظلمه أيامة، والحمام الموت، وإن المكان الذي أنت فيه لبعين من لا يعجزه طلب ولا يفوته هرب، وإنا وإياك لعلى بساط واحد، وإن النجف من ذي قدرة لقريب. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن محمد الأسدي قال حدثنا الرياشي قال حدثنا القحذمي قال حدثنا ابن الكلبي عن أبيه قال: كان سابور ذو الأكتاف يغزو العرب كثيرا، قال: فغزا مرة بني تميم، وذلك في زمن عمرو بن تميم، وكان عمرو قد طال عمره حتى خرف وكثر ولده. فلما بلغ بني تميم إقبال سابور إليهم هربوا، فقال عمرو: اجعلوني في زبيل، وهو الزنبيل، وعلقوني. ففعلوا ذلك وهربوا هم وتركوه في زنبيله. فلما دخل سابور منازلهم لم يرى أحدا، ورأى الزبيل معلقة، فأمر به فأنزل، فإذا شيخ مثل القفة. فقال: من أنت يا شيخ؟ وممن أنت؟ قال: أنا من الذين تطلب، أنا عمرو بن تميم بن مز بن أد بن طابقة ابن إلياس بن مضر بن نزار. قال: إياكم أردت. قال عمرو: أيها الملك، إنا لا نراك تصنع بنا هذا الصنيع إلا للذي بلغك أنه يكون منا في ولدك، فوالله لئن كنت على يقين من ذلك إنه لينبغي لك أن تعلم أنه لو لم يبق من العرب إلا رجل واحد لما قدرت على ذلك الواحد حتى ينتهي إلى أمر الله وقضائه وقدره فيكم، ولئن كنت على ظنون فما ينبغي للملك أن يسفك دماءنا على الظنون. وفي كلا الحالين أيها الملك يجب أن تحسن فيما بيننا وبينك، فإن يكن الأمر فينا لم ينشر في العرب والعجم صنيعك الذي لا يغني شيئا ولا يدفع ما هو مقدور، قد سبق به علم الله وجرى فيه قضاؤه، ولعل ذلك أن يكافأ بمثله عقبك. قال: فلما سمع مقالته أطرق الملك مليا، يعني سابور ذا الأكتاف، أطرق مليا يفكر فيما قال له، ثم قال له: يا عمرو، أما إنه لو كان هذا كلامك بدا بديا في أول أمرنا، وبديا الباء مثلثة، بديا وبوديا وبديا في أول أمرنا، ما نالك ولا نال قومك ما يكرهون، ولن ينالهم بعد ذلك إلا ما تحب ويحبون، فمرهم بالرجوع إلى أوطانهم. ورحل من وقته وأحسن جائزة عمرو بن تميم، ولم يعرض لهم طول ما كان في ملكه. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن يونس أبو العباس الكديمي قال: حدثنا حجاج بن نصير وهو ضعيف قال: قال حماد قال لي عمرو بن فائد الأسواري، وكان يذهب إلى القدر والاعتزال ولا يقيم الحديث، وذكر ابن الجوزي أنه كان يضع الحديث. قال لي عمرو بن فائد: يأمر الله عز وجل بالشيء وهو لا يريد أن يكون؟ قلت: نعم، أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وهو لا يريد أن يفعل. قال: تلك رؤيا. قلت: رؤيا الأنبياء وحي حق، ألم تسمع إلى قوله: يا أبت افعل ما تؤمر؟ قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن الحسن الأدمي التميمي المعروف بابن الخباز قال: حدثني أبي قال: قال سهل بن عبد الله التستري: ليس في حكم الله عز وجل أن يملك علم الضر والنفع إلا الله عز وجل، ولكن حكم العدل في الخلق إنكار فعل غيرهم من الضر والنفع، وهو حجة الله علينا، أمرنا بما لا نقدر عليه إلا بمعونته، ونهانا عما لا نقدر على تركه والانصراف عنه إلا بعصمته، وألزمنا بالحركة بالمسألة له المعونة على طاعته وترك مخالفته في إظهار الفقر والفاقة إليه، والتبري من كل سبب واستطاعة دونه، فقال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: فخرجت أفعال العباد في سرهم وظاهرهم على ما سبق من علمه فيهم من غير إجبار منه لهم في ذلك أو في شيء منه. وهذا كلام متين وفيه توضيح وتبيين، لأن الله رب العالمين أمرنا بأمور وهي من طاعته، وهذه الأمور التي هي من طاعته إذا شئناها لا تكون إلا بمشيئته، ونهانا ربنا تبارك وتعالى عن أمور هي من معصيته، وهذه الأمور إذا أردنا اجتنابها فإنا لا نجتنبها إلا بتوفيقه ومشيئته، فمشيئتنا تحت مشيئته، وما كان منا من أمر يحبه فإنه لا يكون في كونه إلا بإذنه إلا بمشيئته، فتجتمع المشيئتان فيما يحبه ويرضاه، بمعنى الإرادتين تجتمع الإرادة الشرعية الدينية مع الإرادة الكونية القدرية، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فإن كان هذا الذي يريده محبوبا عنده مطلوبا في شرعه فهذا قد أراده ديانة وشرعا، فهذه إرادة دينية شرعية لا تكون إذا أراد العبد أن يأتي بها، أن يأتي بمحبوب الله تبارك وتعالى ومراده الشرعي، لا تكون إلا بإذنه، فتجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فيما يحبه الله ويرضاه. وأما إذا أراد العبد أن يفعل المعصية فإن الله يأذن له بإتيان تلك المعصية في كونه، لأن الله لا يعصى قهراً، فيقع في كون الله تبارك وتعالى ما يريده مما لا يحبه ولا يرضاه، فتفترق الإرادة الدينية الشرعية، لأن هذا الذي يبغضه الله تبارك وتعالى لم يرده شرعا ولكنه أراده كونا وقدرا، فتفترق الإرادتان هاهنا. فسهل هنا رحمه الله تعالى يقول قولا يوضح بعض ذلك، يقول: فخرجت أفعال العباد في سرهم وظاهرهم على ما سبق من علمه فيهم من غير إجبار منه لهم في ذلك أو في شيء منه، ولا قسر ولا إكراه ولا تعبد ولا أمر، بل بقضاء سابق ومشيئة وتخلية منه لمن شاء كيف شاء لما شاء، فله الحجة على الخلق أجمعين. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى علم مقادير الأشياء أزلا وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ما هو كائن، من ذلك ما يكون من أفعال عباده وما يكون من أفعاله هو جل وعلا، فكل ذلك كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. ومن أفعال العباد ما هو اختياري، وهذا تبع لمشيئتهم واختيارهم، ومشيئتهم تحت مشيئة الله جل وعلا، والله رب العالمين بسابق علمه يعلم اختيار العبد فكتبه في اللوح المحفوظ، ولا بد أن يأتي اختيار العبد مطابقا لما هو مكتوب، لأن العلم لا يتخلف، فالله تبارك وتعالى علم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب الله رب العالمين ما سيكون من اختيارات عباده وما قدره هو تعالى عليهم مما لا حيلة لهم فيه، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ. ثم يأتي هذا الذي في عالم الشهود من أفعال عباده مطابقا لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا ينفذ ذلك إلا بمشيئته، بمشيئته الكونية مجتمعة مع مشيئته الدينية الشرعية فيما يحبه ويرضاه، وبمشيئته الكونية مفارقة لمشيئته الشرعية، لأن الله لا يأمر بالكفر ولا بالفسوق ولا بالعصيان. فإذا أراد عبد كفرانا أو أراد عصيانا أو أراد فسوقا أذن الله بوقوع ذلك في كونه، وهو لا يحبه ولا يرضاه، فتنفرد ها هنا الإرادة الكونية دون الشرعية، ولا يكون ذلك إلا بمشيئته، والله خالق كل عامل وما عمل. فهذه هي مراتب القدر التي يؤمن بها أهل السنة في هذه البابة العظيمة والركن الركين من أركان الإيمان، أنهم يؤمنون بالعلم الكامل الشامل التام المحيط لله جل وعلا، لا يتخلف عنه شيء، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فكتب على مقتضى هذا العلم مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم لا يكون شيء من ذلك إلا بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مع مراعاة ما يتعلق بالإرادتين، بالإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية. والله تبارك وتعالى خالق كل عامل وما عمل، فالله خالق كل شيء، والله عز وجل خلقكم وما تعملون. هذه هي مراتب القدر. فما كان منك من أمر اختياري قد وقع بمشيئتك واختيارك، فهذا واقع باختيارك ولم تجبر عليه وأنت مسؤول عنه، ولكن الله علمه فكتبه الله رب العالمين في اللوح المحفوظ. ولا يعني أنه مكتوب في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم السابق مع مطابقة ذلك للعالم المشهود في عالم الشهود، لا يعني هذا التطابق أنك مجبور على فعل أمر أنت مخير فيه، بل وقع باختيارك أنت وبمشيئتك أنت وعلى مسؤوليتك أنت، وأنت محاسب عليه، وهذا مقتضى التكليف. لأن الله تعالى لو كان قد جبرنا على أن نفعل الطاعة وجبرنا على أن نفعل المعصية، فما الحكمة من الثواب والعقاب؟ بل ما الحكمة من الخلق أصلا؟ فهذا هو ما يشير إليه سهل في هذه العبارة. فخرجت أفعال العباد في سرهم وظاهره على ما سبق من علمه فيهم من غير إجبار منه لهم في ذلك أو في شيء منه، ولا قصر ولا إكراه ولا تعبد ولا أمر، بل بقضاء سابق ومشيئة وتخلية منه لمن شاء كيف شاء لما شاء، فله الحجة على الخلق أجمعين. قال سهل رحمه الله: فأفعال الخلق وأعمالهم كلها من الله مشيئة. وفيها معنيان: فما كان من خير فالله أراد ذلك منهم وأمرهم به، فهذه إرادة شرعية ولم يكرههم على فعله، بل وفقهم له وأعانهم عليه وتولى ذلك الفعل منهم وأثابهم عليه. وما كان من فعل شر فالله عز وجل نهى عنه ولم يجبر عليه ولم يتولى ذلك الفعل، بل أراد العبد به والتخلية بينه وبينه، وشاء كون ذلك قبيحا فاسدا ليكون ما نهى ولا يكون ما أمر، ويظهر العلم السابق فيه، فمنهم شقي وسعيد، فهو من الله مشيئة ومن الشيطان تزيين ومن العبد فعل. فهو من الله مشيئة، فيما لا يحبه ويرضاه مشيئة كونية قدرية لا بد من الإذن، لأن الله لا يعصى قهرا، ولا يقع في ملك الله إلا ما يريده الله. فهي من الله مشيئة ومن الشيطان تزيين ومن العبد فعل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن بن الحكم بن أبي مريم الدينوري قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن مسلم قال: قرأت في كتاب الكليلة ودمنة، هو كتاب كليلة ودمنة، وهو كتاب فارسي معرب، عربه ابن المقفع، قال: وهو من جيد كتب الهند وحكمهم القديم، وهو كذلك إنه كان باللغة الهندية أول مرة، ثم نقله بعد ذلك ابن المقفع عن الفارسية التي نقل إليها، وصار إلى العربية بأسلوبه. وهو وإن كان قد قتل على الزندقة إلا أنه كان بليغا فصيح، حتى إن الكتاب ينصح به لمن أراد أن يستقيم منطقه، لأنه كان مترسلا ولم يكن ساجعا ولا متكلفا، أعني في ترجمته. ولذلك يقول الشيخ فيما ينقله عن أبي محمد عبد الله بن مسلم، وهو من جيد كتب الهند وحكمهم القديمة: اليقين بالقدر لا يمنع الحازم توقي الهلكة، وليس على أحد النظر في القدر المغيب، ولكن عليه العمل بالحزم، ونحن نجمع تصديقا بالقدر وأخذا بالحزم. فهذا من حكم الهند، وهم يثبتون القدر كما ترى. والإمام رحمه الله في مثل هذه النقول، وكذا من روى بالإسناد عنهم، لا يريدون الاستدلال بكليلة ودمنة ولا بتلك الأشعار التي كانت في الجاهلية، ولكن هو يريد أن يثبت لك بالأدلة القضية التي ذكرها قبل، من أن القدر كان يؤمن به الجاهليون في جاهليته، ويثبتونه في أشعارهم وفي محاوراتهم وفي مخاطباتهم، فكانوا يثبتون القدر ولا ينكرونه. وكذلك الأمم السالفة، كما ذكر فيما نقل عن كليلة ودمنة، قال: وهو من جيد كتب الهند وحكمهم القديمة، هم يثبتون القدر، كما مر في قول بعض السلف فيما مر ذكره من نقل الإمام بالإسناد، من أن القدرية لم تكن كما قال الله، ولا كما قال الأنبياء، ولا كما قالت الملائكة، ولا كما قال إبليس، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، فلا تدري من أين أتوا بهذا الكلام. قال المصنف رحمه الله: أخبرني محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: حدثنا عبد الله بن حجر قال: عبد الله بن المبارك لرجل سمعه يقول: ما أجرأ فلانا على الله، فقال: لا تقل ما أجرأ فلانا على الله، فإن الله عز وجل أكرم من أن يجرأ عليه، ولكن قل: ما أغر فلانا بالله. قال: فحدثت بها أبا سليمان فقال: صدق ابن المبارك، الله أكرم من أن يجرأ عليه، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيهم، ولو كرموا عليه لمنعهم منه. أخرجه الآجري وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. فيه نظر دقيق وفيه تأمل لطيف، ولا بأس برعايته، فإنه من باب الأدب مع الله. يقول: إن الله عز وجل أكرم من أن يجرأ عليه، قال: لا تقل ما أجرأ فلانا على الله، فإن الله عز وجل أكرم من أن يجرأ عليه. من ذا الذي يجرأ على الله جل وعلا؟ من يكون وما يكون؟ قال: قل ما أغر فلانا بالله. هذا مغرور، غرته الأماني ومناه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فاغتر بالله جل وعلا. فقل: ما أغر فلانا بالله. قال: فحدثت به أبا سليمان فقال: صدق ابن المبارك، الله أكرم من أن يجرأ عليه، ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيهم، ولو كرموا عليه لمنعهم منه. الظالم الذي يستبد، وصاحب الجبروت الذي يطغى، والمعاند الذي يذهب بنفسه صعدا، لا تحسبنه أوتي شيئا وإنما هان على الله، فتركه الله رب العالمين لشيطانه ومعاصيه. فهذا ممن يستدرجهم الله تبارك وتعالى حتى إذا أخذه لم يفلت. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن داود الوراق قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبيد الله قال سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول إنما نشطوا إليه على قدر منازلهم لديه هانوا عليه فعصوه ولو كرموا عليه لأطاعوه. أخرجه أبو نعيم في الحلية. إنما نشطوا إليه على قدر منازلهم لديه هانوا عليه فعصوه ولو كرموا عليه لأطاعوا. قال المصنف رحمه الله حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا. إسناده صحيح وأخرجه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير وابن عبد البر في التمهيد. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم المخرمي الكاتب قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الحكم النسائي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الأزدي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عون بن عمارة وهذا ضعيف قال حدثني أبو حميد الخراساني وكان مؤذن مسجد سماك ومات شهيدا في سبيل الله غرق في البحر. نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله فإنا لا نشهد لأحد بالشهادة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومات شهيدا في سبيل الله غرق في البحر. قال بينما أنا في المنارة قبل أذان الصبح وأنا قاعد فخفقت برأسي إذ مر رجلان في الهواء فقال قائل لأحدهما ما تقول في الذين يزعمون أن المشيئة إليهم؟ قال أولئك الكفار أولئك الكفار أولئك هم وقود النار. الإسناد ضعيف كما مر فيه عون بن عمارة وهو ضعيف. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن المولى قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا وهيب بن خالد قال سمعت داود بن أبي هند يقول اشتق قول القدرية من الزندقة وهم أسرع الناس ردة. مر هذا الأثر. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا خالد أبو هاشم قاضي دمشق عمن حدثه هذا مجهول. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المتقون سادة الفقهاء قادة ومجالسهم زيادة ولا يسبق بطيئا رزقه ولا يأتيه ما لم يقدر له. الإسناد ضعيف فيه مجهول ولكن أخرجه الطبراني في الكبير وأحمد في الزهد وأبو داود في الزهد. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله بن العلاء قال حدثنا يزيد بن أخزم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال سألت أبا عمرو بن العلاء عن القدر فقال ثلاث آيات في القرآن لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وفي هذا إثبات لمشيئة العبد مع إثبات مشيئة الرب جل وعلا، وهو الحق الذي عليه أهل السنة. وأما الذين يثبتون القدر وينفون مشيئة العبد واختياره فهؤلاء هم الجبرية، وأما الذين يغالون في النفي فينفون المشيئة الإلهية والعلم السابق كما كان عليه غلاة القدرية فهؤلاء هم القدرية. وأما الذين أتوا بعد فإنهم يثبتون العلم السابق لله، ولكنهم ضلوا في إثبات المشيئة للعبد على نوع من أنواع الاستقلال، كما سيأتي الكلام عن ضلالاتهم إن شاء الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الأصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن أبي المثنى سليمان بن يزيد وهو ضعيف، عن إسحاق ابن إبراهيم ابن طلحة عن أبيه عن جده أنه قال: كان عبد الله بن جعفر وعمر بن عبيد الله في موكب لهما فذكروا القدرية، فقال ابن جعفر: هم والله الزنادقة. فقال عمر بن عبيد الله: إنما يتكلمون في القدر. فقال عبد الله بن جعفر: هم والله الزنادقة. الإسناد ضعيف كما مر في بيان حال أبي المثنى سليمان ابن يزيد. فرغ بذلك المصنف رحمه الله من الأحاديث والآثار التي ذكرها في الباب الأول من هذا الباب الجامع في القدر، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله في الباب الثاني وهو في ذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام بالقدر، وفي ذكر أول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. وقبل أن ننظر في الآثار التي ذكرها رحمه الله نذكر بعض أقوال الناس في القدر. القدر من الأمور العظيمة التي خاض فيها الناس وشغلت أذهانهم في القديم والحديث، لأنه مرتبط بحياتهم وما فيها من تقلبات الأحوال من صحة ومرض وفقر وغنى وموت وحياة وسعادة وشقاء وما جرى مجرى هذا. لا يوجد مذهب من المذاهب التي قال بها أهل الكلام والتصوف إلا وقد قال بمثلها غيرهم ممن سبقهم، ويقول بها بعض علماء وفلاسفة الغرب الآن وقبل الآن عموما، لأن الضلال قديم. ولو لك خبرة بالنظر في كتب الملل والنحل كالملل والنحل للشهرستاني وكذلك الفصل لابن حزم وغير هذين الكتابين، لو لك خبرة بهذه الكتب لعلمت أن ما فيه الناس اليوم من الاختلاف والتفرق والتحزب والجماعات والفرق، لعلمت أن هذا الذي تراه له أصل قديم لا يخرج عما كان قبل، لو تتبعت لعرفت. فهذه الجماعات التي تراها اليوم يمكن أن ترجعها إلى أصولها القديمة لو كانت لك خبرة بتلك الملل والنحل التي كانت في الأمة وما قبل الأمة. فهذا الذي تراه من أقوال المتكلمين وافتراق المفترقين وتحزب المتحزبين وأقوال المتصوفة الخرافيين، هذه كلها لها أصولها في القديم، وإنما يعيدون الصياغة أو يعيدون الترتيب، حتى ذلك الذي تجده عند الفلاسفة في المشرق والمغرب من أقوالهم ومن اتجاهاتهم ومن معتقداتهم يمكن أن ترجع ذلك إلى أصوله القديم. الأقوال في القدر بإجمال لم تتغير قبل ولا بعد، وهي ترجع إلى ثلاثة أقوال. قول أهل الجبر الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله وليس له إرادة ولا قدرة، يمثل هذا في الفرق الإسلامية الجهمية ومن وافقهم، وهو ما يسمى في هذه العصور المتأخرة بالمذهب الحتمي عند الفلاسفة. المذهب الحتمي عند الفلاسفة المعاصرين هو مذهب الجبرية عند المتقدمين. فهذا هو القول الأول، لأن أقوال الناس في القدر ترجع إلى ثلاثة أقوال: قول أهل الجبر، وقول أهل حرية الإرادة واستقلال الإنسان في أفعاله عن خالقه، وأن الإنسان له إرادة مستقلة عن إرادة الله جل وعلا، وأنه هو الذي يخلق أفعاله. يمثل هذا المذهب المعتزلة القدرية ومن وافقه. المعتزلة فرقة نشأت ما بين سنة 500 وسنة 1100، حين انفصل واصل بن عطاء عن الحسن البصري حين خالف الحسن في حكم مرتكب الكبيرة، وزعم أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، فسمي هو ومن تابعه المعتزلة، لأنه خالف الحسن لما سئل الحسن، فأطرق الحسن مفكرا، فأسرع واصل هو واصل بن عطاء الغزال، كانت مهنته الغزل، وكان بليغا، وكانت به لثغة في الراء، وقبيح جدا بزعيم فرقة بل بزعيم نحلة أن تكون به لثغة قبيحة في الراء، فكانت لثغته في الراء شنيعة، إلا أنه من اقتداره على البلاغة وتملكه لناصية اللغة مع ضلاله كان يخطب الخطبة الطويلة البليغة ليس في كلمة من كلماتها كلها، مهما طالت الخطبة ليس في كلمة من كلماتها حرف الراء، ويأتي بالمرادفات ويصل إلى مراده بهذه الكلمات، ولكنه كان قد ضل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية. قبل أن يجيب الحسن قال هو المسؤول عنه في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ثم اعتزل حلقة الحسن فاتخذ لنفسه مجلسا، وصار إليه بعض تلاميذه، فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة لاعتزالهم الحسن، وكذلك لاعتزالهم قول الأمة في حكم مرتكب الكبيرة، لأن الحسن لم يقل ذلك وحده، وإنما كان فيه على ما كان عليه جماهير أهل العلم من الأمة في حكم مرتكب الكبيرة. وأما هؤلاء المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة لا نثبت له الإيمان ولا نحكم عليه بالكفر، فخرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهذا هو الفاسق الملي، لا يحكمون عليه بالكفر ولا يخرجونه من مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، فلا يثبتون له الإيمان المطلق وهو الكامل ولا يخرجونه من مطلق الإيمان، فيقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهذا هو القول الثاني من أقوال الناس فيما يتعلق بالقدر، وهو قول أهل حرية الإرادة واستقلال الإنسان في أفعاله عن خالقه، وأن للإنسان إرادة مستقلة عن إرادة الله، وأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله. يمثل هذا المذهب المعتزلة القدرية ومن وافقهم. القول الثالث ووسط بين هؤلاء وهؤلاء، حيث يثبت القائلون به القدر وأن الله خالق كل شيء، ويقولون مع ذلك إن للإنسان قدرة يفعل بها ومشيئة يختار بها، وقدرته ومشيئته واقعتان بقدرة الله ومشيئته تابعتان لهما. هذا هو قول السلف وأتباع الأنبياء. بين هذه الطوائف الثلاثة قد تنشأ فرق أخرى تميل في بعض المسائل إلى طائفة وفي بعض المسائل إلى طائفة أخرى، ويكون الحكم عليها بحسب ما يغلب على مذاهبها. ننظر في قول الهنود والبابليين والمصريين القدماء في القدر. قول الهنود القدماء في القدر: كانوا يجعلون للقدر الحكم الذي لا حكم غيره في جميع الموجودات، ولا فكاك من قبضة الكارما، وهو الإله في عرف هؤلاء البراهمة. يقولون: فلا فكاك من قبضته في أدوار المخلوقات كلها التي تتعاقب بين الوجود والفناء إلى غير انتهاء، ولا اختيار للإنسان في الحالة التي يولد عليها، لأنها مقدورة عليه من قبل ميلاده من أزل الآزال إلى أبد الآباد، حتى ينفصل دولاب الخلق باجتناب الولادة واللياذ بعالم الفناء أو عالم النيرفانا كما يقول أولئك الهنود. والنيرفانا عندهم هي النجاة والسعادة القصوى، وعند الهندوس والبوذيين هي نجاة الروح التي ظلت على صلاحها أثناء دورتها التناسخية واتحادها بالخالق. هؤلاء يقولون بتناسخ الأرواح، وأن الإنسان في دورة من دورات وجوده إذا عمل صالحا ثم مات صارت روحه إلى كائن محترم في مسألة التناسخ، وأما إذا عمل طالحا واقترف سيئا فإنه في دورة التناسخ التي تكون بعد إذا مات تصير روحه إلى كلب، إلى خنزير، إلى عقرب، إلى ثعبان. فيقولون بتناسخ الأرواح: اشكروا الله على ما هداكم إليه من دين الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام. ما زال كثير من الهنود إلى يوم الناس هذا يعبدون البقر، يعبدون البقر وهي مقدسة عندهم، ويتقربون ويتطهرون بروثها، وإذا دخلت بقرة، لأنها إذا سارت في شارع من شوارعهم لا يتعرض لها أحد، توقف حركة السائرين، إلههم يمشي، هل يستطيع أحد أن يعترض إلهه؟ وإذا عنا للبقرة، وهي بقرة بنت بقرة، فإذا عنا لها أن تدخل محلا للمصوغات الذهبية مثلا فلتتفضل، فإن عاثت فيه فسادا فما رأت بعض العلب التي تكون لتلك الحلي مخضرة فظنتها برسيما، ربما دخلت وقلبت المحل رأسا على عقب لا يعترضها أحد، يعترض إنسان إلهه، أين تذهبون؟ اعبدوا الله على ما هداكم إليه من نعمة الإسلام، فليأتوا لنا بإلههم هذا وسنذبحه ونسلخه، ولكن لن يكون كالبقر المسروق من مدينة الإنتاج الإعلامي، هم يأتون به طواعية، أما أن نسرقه حتى ولو من البراهمة فلا. المهم أنهم يقولون إن الإنسان لا اختيار له في الحالة التي يولد عليها، لأنها مقدورة عليه من قبل ميلاده من أزل الآزال إلى أبد الآباد، حتى ينفصل دولاب الخلق باجتناب الولادة واللياذ بعالم الفناء أو عالم النيرفانا المطلق من قيود الوعي والشعور بالنعيم والشقاوة. هذا ملخص قول الهنود القدماء في القدر. وأما قول البابليين القدماء في القدر فقد كان البابليون أصحاب نجوم وأرصاد، فعرفوا الإيمان بالقدر على ما يظهر من طريق الإيمان بالتنجيم، لأنهم آمنوا بسيطرة الكواكب على مقادير الأحياء وغير الأحياء، فكل مولود يولد فإنما تكون ولادته تحت طالع من الطوالع التي تتعلق بكوكب من كواكب السماء. الأرض نفسها عندهم وجدت تحت طالع من هذه الطوالع، فلا يجري حدث من الأحداث إلا بحساب مرقوم في سجل الأفلاك والبرود على حسب معتقد البابليين القدماء. كانوا يعتقدون بالسعود والنحوس، فيزعمون أن من النجوم ما يسعد ويعطي، ومنها ما يشقي ويحرم، وأنه لا مهرب للإنسان من طالعه الذي يلاحقه بالسعد أو بالنحس مدى حياته. ما زال كثير من المسلمين الجهال يعتقدون هذا الاعتقاد وينظرون في الطوالع، وكثير منهم ربما يشتري الجرائد والمجلات من أجل أن يرى طالعه، وربما رتب عليه عملا، فإن كان متاجرا ويبحث ويكون برجه مثلا برج الكلب أو برج الجدي، فينظر في برجه فيقول له تمنى اليوم بخسارة عظيمة فلا يخرج. ما زال كثير من المسلمين يعتقدون في التنجيم على أنه تسيير، على أنه تسيير وفعل وقوة، وليس كذلك، لأنه ليس له من فعل في الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصبح على إثر سماء كانت بالليل، على إثر مطر كان بالليل، فلما صلى بهم صلى الله عليه وسلم أخبرهم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. ومع ذلك فما زال في المسلمين اليوم من لا ينظر إلى المسألة على أنها إنما هي لعلم يجعله الله تبارك وتعالى فيما بينه في كتابه، فإنها يمكن أن تكون هداية للخلق في الأرض، هذه النجوم يجعلها الله تبارك وتعالى هداية للناس وزينة للسماء ورجوما للشياطين. فالقرآن بيّن وظيفة النجوم في هذه الأمور الثلاثة، أو هذا ما علمنا الله إياه. وأما حكم ربنا تبارك وتعالى في الخلق فلا يعلمها إلا هو. وأما الذي بيّنه لنا أنها زينة للسماء وأنها هداية للخلق في سيرهم في الأرض في ظلمات الليل وأنها رجوم للشياطين. ما زال الناس إلى يوم الناس هذا يقولون نوة كذا وهي ممطرة وتأتي الرياح وكذا، هذه ليست بفاعلة في الحقيقة. هذه النوة وإن ارتبطت في زمانها بصعود كوكب أو بأفوله فليس هو بفاعل شيئا، وإنما ذلك من الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى في الكون على حسب ما قدره في الكون من أسبابه. على كل حال، كان البابليون القدماء أصحاب نجوم وأرصاد، فهذا اعتقادهم في القدر. وأما المصريون القدماء فكانوا وسطا بين الإيمان بحرية الإنسان والإيمان بسيطرة الأرباب، لأنهم آمنوا بالثواب والعقاب في العالم الآخر، فكان إيمانهم هذا كالإيمان بأن الإنسان يعمل وأن الأرباب تتولى جزاءه عن عمله بعد ذلك. فالأرباب عندهم قادرة لا شك في قدرته، ولكن الإنسان قادر على عمل ما يرضيها فيستحق ثوابها، أو عمل ما يغضبها فيستحق عقابها. وأما قول الفلاسفة في القدر، فالفلاسفة جمع فيلسوف من الفلسفة، والفلسفة كلمة يونانية معربة، وهي في أصلها الوضعي مركبة من كلمتين، فيلا أو فيلو ومعناها المحبة والإيثار، والأخرى سوفيس أو سوفيا ومعناها الحكمة. إذن معنى كلمة الفلسفة في الأصل الوضعي معناها محبة الحكمة أو إيثار الحكمة، ويعرف الفيلسوف بأنه محب الحكمة أو المؤثر للحكمة. مرت كلمة الفلسفة بأطوار، وتعريفها يختلف باختلاف الفلاسفة الذين وضعوا لها حدودا، منها البحث عن الحقيقة ومنها حب المعرفة، وقد عرفها الكندي بقوله علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، وعرفها الفارابي بقوله العلم الوحيد الجامع الذي يضع أمامنا صورة شاملة للكون، وعرفها ابن سينا بقوله الحكمة استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعلمية على قدر الطاقة الإنسية. فتختلف في تعريفاتها. الفلسفة عند الإطلاق العام يمكن أن يقال هي النظر العقلي المتحرر من كل قيد أو سلطة تفرض عليه من الخارج، بحيث يكون العقل حاكما على الوحي والعرف ونحو ذلك، وهذا بين البطلان. فالفلسفة في الإطلاق العام هي النظر العقلي المتحرر من كل قيد أو سلطة تفرض عليه من الخارج، بحيث يكون العقل حاكما على الوحي والعرف ونحو ذلك. دخلت الفلسفة ديار الإسلام في القرن الثالث الهجري في عهد المأمون. أشهر فلاسفة اليونان سقراط وأفلاطون وأرسطو، وأشهر الفلاسفة المنتسبين للإسلام الكندي والفارابي وابن سينا. وتنقسم الفلسفة باعتبار موضوعاتها إلى ثلاثة أقسام: الفلسفة الحسية وهي التي تتصل بالحواس وموضوعها عالم الطبيعة، والفلسفة النظرية العقلية وهي التي تتم بالاستدلال البرهاني والنظر الاستنباطي وتسمى بالمشائية نسبة إلى رائدها أرسطو، وهو أرسطو طاليس أيضا، لأن بعض الناس يظنهما اثنين فيقول قال أرسطو كذا وعارضه أرسطو طاليس، وهذا هو هذا. كان رائد المدرسة المشائية، لأنه كان يعلم أتباعه وهو يمشي. أستاذه أفلاطون بنى ما يسمى بالأكاديمية، وكان يدرس فيها تلك العلوم. فلما هلك خلفه تلميذه أرسطو، ولكنه كان يعلم ماشيا، فكان يمشي ويمشي معه تلامذته يسألونه ويجيب أو يقرر هو ويسأل، فسموا بالمشائين. والفلسفة هي الفلسفة المشائية، وهي النظرية العقلية تتم بالاستدلال البرهاني والنظر الاستنباطي. والشائع أن أرسطو هو الذي وضع قواعد المنطق. وقد قيل لمصطفى صادق الرافعي غفر الله له، وكان منافحاً عن الإسلام وعن العروبة، وكان مدافعاً عن اللغة الشريفة ضد التحديث الذي جاء به لطف السيد وقال به تلامذته كطه حسين، وكان العقاد يحطب فيه بهواه إلى غير ذلك مما كان. فوقف كالطود الشامخ رحمه الله تعالى يدافع عن العربية وعن الإسلام. قيل له يوما: على من تعلمت المنطق؟ فإنه ظاهر جدا في كتاباتك. فقال: ومن الذي وضع المنطق؟ فقال له سائله: أرسطو. قال: ولم لا تكون قريحتي كقريحة أرسطو؟ لأن أرسطو لم يضع هذه القواعد من رأسه، ولم يأتي بها من كيسه ولا من كيس أبيه، وإنما هو نظر فيما يفكر فيه الناس ويستدلون به، كما ترى مثلا في فعل الخليل بن أحمد في وضع الأوزان للأبيات على حسب تلك البحور. فهل أتى بها الخليل من كيسه؟ إنما وجدها فاكتشفها فدل عليه. وكذلك ما يتعلق بقواعد العلوم، فالمشهور أنه المنطق الأرسطي، وهو المنطق القديم الذي حاول كثير من الفلاسفة المحدثين هدمه بما يسمى بالمنطق الحديث. الفلسفة الإشراقية هي القسم الثالث، وهي التي تنال بالحدس والإلهام وما يفيض على النفوس، وموضوعها عند أولئك الفلاسفة العلوم الإلهية. من ضلالات الفلاسفة، من للتبعيض، من ضلالات الفلاسفة قولهم بقدم العالم، وقولهم إن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، ويقولون بحشر الأرواح دون الأجساد، ويرون الجنة والنار أمثلة مضروبة لضبط العامة، إلى غير ذلك من ضلالاته. عامة الفلاسفة يقولون إن الله فاعل العالم وصانعه، والمشهور عنهم قولهم إن الله يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت لا يدخل تحت الزمان، وإنه لا يعلم الجزئيات التي توجب تجدد الإحاطة بها تغيرا في ذات العالم، كما قال ذلك ابن سينا. فقالت الفلاسفة: إن الله تبارك وتعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فلما قيل لهم لما هم قوم يحكمون العقل ويجعلونه حاكما على الوحي وعلى العرف، قالوا: لأن الجزئيات العلم بها يوجب تجدد الإحاطة بها، وقالوا: هذا يوجب تغييرا في ذات العالم. فظلوا في هذا الباب هذا الضلال المبين. إثبات العلم لله على هذا الوجه يدل على أن الإيمان بسبق العلم للحوادث ثابت له لإحاطة علمه به، ومع ذلك أنكروا علم الله تعالى بالجزئيات. حقيقة قول أولئك الفلاسفة أنه لا يعلم شيئا، فإن كل ما في الخارج هو جزئي، ونفوا علم الله بالجزئيات، فكأنهم قالوا إن الله لا يعلم. يكفي في بطلان ذلك قوله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما بالنسبة للجبر والاختيار فيختلف ذلك من فيلسوف إلى فيلسوف. فهذا أفلاطون على سبيل المثال يرى أن نسبة الشر تكون إلى الجهل وقلة المعرفة، ويرى أن الإنسان لا يختار الشر وهو يعرف، بل يساق إلى الشر بجهله أو بعوارض المرض والفساد فيه، ولكنه لا يساق بتقدير الآلهة، لأن الآلهة كما يرى خير لا يصدر عنها إلا الخير، فالشر موجود في العالم ولكنه ليس من تقدير الآلهة. الحقيقة أنه متناقض، يعني هو يقول إن الآلهة خير لا يصدر عنها إلا الخير، كيف؟ وآلهته في قمة جبل الأوليمب، زيوس كبير الآلهة ومن دونه من الآلهة الذين هم خاضعون له كانوا من الزناة، وكانوا من السرقة، وكانوا من الكذبة. هؤلاء آلهته الذين هم خير لا يأتي منهم إلا الخير، ولكن كان عصرا وثنيا وغابت فيه هداية الوحي المعصوم، فظلوا هذا الضلال، ولعله كان يبحث عن الإله الحق، ولكنه يضل هذا الضلال المبين، لأن العصمة في الوحي، في الوحي وحده. فالحمد لله على نعمة الإسلام وأكرم بها نعمة. أرسطو يرى ألا قدر ولا تقدير، والإنسان حر فيما يختاره لنفسه، فإن لم يستطع أن يفعل هو في الأقل فهو مستطيع أن يمتنع. بالجملة فلفلاسفة اليونان سوى أفلاطون وأرسطو مذاهب في القدر تتراوح بين مذهب الجبر ومذهب الحرية، وتتوسط بينهما في القول بالاضطرار أو القول بالاختيار. هذا الضلال كان موجودا في العالم عندما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والناس يتلددون معتقدات المصريين القدماء، ومعتقدات الهنود القدماء، ومعتقدات البابليين القدماء، ومعتقدات الفلاسفة. هذه المعتقدات كلها كان العالم يزخر بها ويموت في هذا الباب وحده. فنحن الآن في باب القدر، فما ظنك بما وراء ذلك؟ كان اليهود في الأصل على الدين الذي جاء به موسى عليه السلام، والتوحيد والإسلام، والإسلام دين جميع الرسل، وهو الإسلام العام، وهو الدين الحق في شرائعه وعقائده، ومن ذلك القدر. بعد موسى عليه السلام تفرق اليهود شيعا وأحزابا، وصاروا فرقا كثيرة، كما أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة. اليهود أمة تمرست على التقلب والتفرق والاختلاف ولبس الحق بالباطل، خاصة بعد أنبيائهم، وكم ذاق منهم أنبياؤهم، فما ترى في موسى عليه السلام ودعوته إياهم إلى الحق والصراط المستقيم. ويكفي على ذلك مثلا ما قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما أسلم وكان من علمائهم ومن دارسي كتبهم المتقدمة، وكانوا يجلونه ويقدرونه ويحترمون، وكانت عنده في الكتب المتقدمة، عنده في التوراة، علامات النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم.
فلما رأى العلامات عرفه فأسلم وآمن بالله، غير أنه مما آتاه الله تعالى من الحكمة لم يشأ أن يعلن إسلامه بداءة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بينه وبينه وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم به، وإذا علموا أني قد أسلمت رموني بما ليس فيه. ثم أشار بأن يجمع أولئك اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هو من وراء حجاب، وأن يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن سلام، فإذا ما أجابوا خرج فأعلن إسلام. فجمع أولئك الأحبار وكان هو وراء الستار، فقال لهم النبي المختار صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا ومقدمنا وابن مقدمنا. فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: عبد الله بن سلام فاجرنا وابن فاجرنا وجاهلنا وابن جاهل. قال: ألم أقل لك يا رسول الله؟ هذه طباعه. فهم أمة جبلت على التقلب والتفرق والاختلاف ولبس الحق بالباطل، خاصة بعد أنبيائه. أما بالنسبة للكلام على القدر الإلهي فإنه قديم في الكتب الإلهية، وقد وردت الإشارة إليه من أول الأسفار المعتمدة إلى آخرها، ولكن على درجات في أساليب التقدير تختلف باختلاف الاعتقادات التي يفرضونها للإله، وباختلاف نصيبه عندهم من عظمة المشيئة وعظمة القدرة وعظمة الصفات. القدر عند اليهود مشيئة حاكم يأمر وينهى ويرجع عما أمر به وقضاه. لم يفهموا القدر على أنه نظام شامل للوجود محيط بالكون، وإنما كان يهوه هو إله يهود يجري فيه على حكم ثم يندم عليه ويبدله تارة على حسب الحالة التي تطرأ بغير حساب. إلههم الذي يعبدون إله عجيب متعطش للدماء، جبار لا يرحم. إله يهود تمثل في بشر فصارع بشرا فكسرت ساقه فوجد عليه، أمور غريبة يعتقدها أولئك الضلال الكفار، ومع ذلك فهم يقولون: نحن أصحاب الكتاب الحق، ويكفرون من خلفه. ومن غريب الأمور أن هذه الشرذمة من شذاذ الآفاق استطاعت أن تسيطر على العالم كله، في فكره وفي ثقافته وفي اقتصاده وفي سائر أموره، فهي تحركهم كما تحرك العرائس في مسرحها بخيوط، والعرائس في مسرحها لا تجوز شرعا، ولكن يحركون العالم كله في إعلامه في اقتصاده في سياسته في معتقداته في طريقة تفكيره في ملبسه في مشربه في مأكله في مسكنه. هذا شيء عجيب، هذه الشرذمة من شذاذ الآفاق وقطاع الطريق استطاعت بذلك المكر الدفين أن تصل إلى هذه المنزلة التي لها اليوم في التحكم في العالم. والدليل على ذلك أن تجد رئيس أكبر دولة وأقواها في العالم يخطب ودهم ويذهب إليهم في محلهم ويحطب في هواه، فيذهب إلى القدس وليس بعاصمة للدولة اللقيطة، ولكنهم يريدونها عاصمة أبدية لإسرائيل، لأن العقيدة عندهم تقضي بهدم المسجد الأقصى، لأن الهيكل تحته والحفريات التي جعلوها تحته قد سيرت المسجد الأقصى، بحيث لو مرت طائرة تخرق حاجز الصوت فوق المسجد لانهار. وهم يتوسعون في المدينة، في مدينة القدس، بما يقال له المستوطنات. لم يتكلم عن المستوطنات ببنت شفة، فزارهم يحطب في هواهم ونزل القدس، والأصل أن لا ينزله، ولما ينزله؟ ولم يتكلم عن شيء يتعلق بالاعتداء على المقدسات الإسلامية ولا على المسجد الأقصى، ولم يتكلم بكلمة واحدة عن توسع تلك العصابة في أرض المسلمين، في أرض القدس، بما يسمى بالمستوطنات، مع تهجير من هنالك من العرب، من الفلسطينيين، يهجرونهم ويستولون على أرضهم وديارهم، ويخرجون صكوكا قديمة يدعون أنها صكوك تمليك لتلك الأراضي ولتلك الديار. ما تأثير هذه العصابة على تلك الدولة؟ هي دولة يهودية لحمة وسدى. أمريكا صنيعة اليهود أصلا، فمن عجب أن تجد هذه الشرذمة تتمسك بتلك المعتقدات الباطلة. عقيدتهم أن أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات، فهم مصرون على أن تكون أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات، هو هكذا، وتملكون الأسلحة المتطورة، بل إن أمريكا صارت تستورد من الدولة اللقيطة الطيارات التي تطير بدون طيار، لأنهم تقدموا فيها على أمريكا نفسها، ويمتلكون ما يزيد على 300 من الرؤوس النووية، وهي كفيلة بتحويل المنطقة إذا ما استعملت إلى أتون ملتهب من السعير. معلوم أن تلك الرؤوس وأن السلاح النووي جملة ما هو إلا للردع فقط، لأنه إذا أطلق عاد على مطلقه بالضرر، لأن الغبار النووي وما أشبه سيرتد مع الريح حتما لا محالة، ثم يصير مطرا يصيب من أطلق، لأنه ليس بمعزل، ولكن ذلك للردع، هو رادع جدا، فإن لم تمتثل فسنفعل وستكون الآثار محدودة، إلى غير ذلك مما يهرفون به. وأين المسلمون؟ وأين العرب؟ في ثوراتهم. فأمل خيرا، انهارت الجيوش العربية الإسلامية، لم يبق لها أثر سوى الجيش المصري، نسأل الله أن يحفظه، وهم وراءه يريدون انهياره وإزالته وتفكيكه. فإن لم يكن فإنهم يريدون إضعافه حتى يخرج من معادلة القوة في المنطقة. كان الجيش العراقي رابع جيش من حيث القوة على مستوى العالم، فأين هو الجيش العراقي؟ أين هو؟ كثير من الأفراد يبيعون السجائر في الأكشاك، ذهب. سوريا كان لها جيش، فأين هو؟ ما عاد لها جيش، بل ما عادت هناك سوريا. وكل ذلك من أجل أن يصل الإخوان المسلمون إلى الحكم في سوريا ضمن المخطط الصهيوني صليبي برعاية أمريكية يهودية. الإخوان المسلمون اليوم إنما يصلون إلى الحكم في البلدان عن طريق الأمريكان واليهود، هذا مخطط متفق عليه، بتفكيك تلك الجيوش، لم يبقى سوى الجيش المصري، لأن الجيوش ليبيا لم يكن عندها جيش أصلا، وأما دول الخليج فهي لا تملك حولا ولا حيلة. الأردن طلعة واحدة بالطائرات لا يبقى لها أثر، لم يبقى سوى الجيش المصري وهم يشغلونه كما ترى بالتكفيريين وأضرابهم وبحماس وكتائبها، يعتدون على الجنود المصريين حال إفطارهم في رمضان فيقتلونهم من أجل الوصول إلى غاية يتغيونها، فيتخذون لذلك ذريعة تقوم عند الناس ليموهوا على السذج والمساكين هذا الذي يصنعون ويدبرون له بليل، يشغلونه يؤمن صناديق الانتخابات ولجان الانتخابات، يضبط الأمن في الشوارع. هذا ليس من عمل الجيش، هذا من عمل الشرطة المدنية. أما الجيش فللصد عن حدود البلاد ضد المعتدين. صحيح أنه إذا تعرض الأمن القومي الداخلي للخطر فلا بد من تدخل الجيش، لكنه يشغل عن مهامه الرئيسة وهي الحفاظ على حدود الوطن. هذه المؤامرة القذرة التي صار كثير من الثوار أو من يقال لهم الثوار يقولون ثورة 25 يناير الأمريكية، هم يقولون ذلك الآن. قد ألهمنا الله تبارك وتعالى وجه الصواب فيه قبل وقوعه بسنوات، فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال اليهود عملهم الله بعدله من جبروتهم وطغيانهم أنهم استصدروا قانونا يسمى بمحاربة السامية، وصدر عن الأمم المتحدة، وهو قانون فاعل في الدنيا كلها. كل من اعتدى على اليهود فوجهت إليه تهمة معاداة السامية يحكم عليه ولو كان في بلده. تصور يحضرون على الناس أن يتكلموا فيه، من أنكر الهولوكوست أو المحرقة الألمانية فقال هذا كله من اختراعات يهود وما أحرقهم النازيون ولا شيء، وإن كان قد وقع عليهم بعض تعذيب. من قال هذا فهو معاد للسامية ولا بد من وقوعه تحت طائلة العقاب بقانون فاعل يسري على جميع المحاكم في الدنيا كلها مهما اختلفت أقطاره. أي شيء هذا؟ من الذي يحكم العالم؟ وأين المسلمون؟ اشتهر عن اليهود في القدر مذهبان، مذهب الربانيين ومذهب القرائين. مذهب الربانيين والقرائيون فرقة من فرق اليهود، هم الفريسيون، ومعنى الكلمة المنعزلون أو المنشقون. أطلق أعداؤهم عليهم هذه التسمية ولذلك هم يكرهونها. يسمون أنفسهم الربانيين أو الإخوة في الله. كانوا موجودين قبل الميلاد، هؤلاء ينفون القدر. مذهب القرائين هم من فرق اليهود، هؤلاء لا يعترفون إلا بالتوراة العهد القديم عندهم، يقولون التوراة هي الكتاب المقدس الوحيد. ليس عندهم روايات شفوية فلا يعترفون بالتلمود. مذهب هؤلاء القول بالجبر، ففرقة منهم ينفون القدر فهم قدريون، وفرقة أخرى هم جبريون. ويبقى معنا قول النصارى في القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه وأن يحسن ختامنا أجمعين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.